الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالجهاد بالسيف للرجال، أما النساء فجهادهن الحج. قال: ورواه الترمذي رحمه الله عن ابن عمر عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، فذكره، يعني قالت: يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله عز وجل حكيم عليم، فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فذكره الترمذي وقال: غريب. ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله وابن جرير وابن مردويا والحاكم رحمهم الله في مستدركه من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث. فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم نزلت: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين فضل الرجال وأوجب عليهم الجهاد، والنساء جهادهن الحج والميراث. الرجل عليه مسؤوليات كثيرة، والمرأة لها نصيب بحسب حالها. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وكذا روى سفيان بن عيينة، يعني عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ. وروى يحيى القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك. وروى ابن جرير رحمه الله من حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فيجب على المسلم أن يؤمن بحكم الله وأن لله حكمة في ذلك، ولا يعترض ويسأل الله من فضله. وروى ابن جرير رحمه الله من حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة لم يذكر اسمه قال: نزلت هذه الآية في قول النساء: ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله عز وجل. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثني أحمد بن عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في الميراث، وشهادة امرأتين برجل، فنحن في العمل هكذا، إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تتمنوا فإنه عدل مني، أي عدل من الله، وأنا صنعته. فالله تعالى هو الحكيم الخبير جل جلاله. وقال السدي رحمه الله: قوله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء، كما لنا في السهام سهمان، يعني في الغنيمة. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء، فإنا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. فأبى الله ذلك، ولكن قال لهم: سلوني من فضلي. يجب الرضا بحكم الله، ونسأل الله من فضله. قال: سلوني من فضلي، قال: ليس بعرض الدنيا. وقد روي عن قتادة رحمه الله نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال، ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله. وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء رحمهم الله نحو ذلك، وهو الظاهر من الآية. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء، فإن هذا شيء غير ما نهت عنه نهت الآية عنه. وذلك أن الحديث حظ على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة، هذا. فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية أيضا، لحديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: نزلت في النهي عن تمني مال فلان، وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون، رواه ابن جرير رحمه الله. فعلى المسلم أن يمتثل حكم الله، ويعلم أن الله تعالى هو الحكيم الخبير جل جلاله، ولا يتمنى ما فضل الله به البعض على البعض، بل يسأل الله من فضله. ثم قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو قول ابن جرير رحمه الله. وقيل المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه، رواه الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، فقال عز وجل: واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم، فإني كريم وهاب. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. وقد روى الترمذي وابن مردويه رحمهم الله من حديث حماد بن واقد سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يُسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج، أن تنتظر الفرج من الله جل جلاله. ثم قال الترمذي رحمه الله: كذا رواه حماد بن واقد وليس بالحافظ، ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل يعني لم يذكر اسمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وكذا رواه ابن مردوية رحمه الله من حديث وكيع عن إسرائيل، ثم رواه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يُسأل، وإن أحب عباده إليه الذي يحب الفرج. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المعلق: وفي إسناده حكيم بن جبير ضعيف، واتهمه الجوزجاني بالكذب، وإنما ذلك لتشيعه أنه شيعي، ففي سنده راو متهم. ثم قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. اللهم ثبتنا على الإيمان، واجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان رحمهم الله وغيرهم، في قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أي عصبة. قال ابن جرير رحمه الله: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. فالموالي الورثة، وأيضا ابن العم يسمى مولى. قال: ويعني بقوله عز وجل: مما ترك الوالدان والأقربون، من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة، أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، إن الحليف يرث من حالف، ثم نسخ بعد ذلك الميراث بالحلف، نسخ وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا السلت بن محمد، حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون رضي الله عنهم لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا، أي ورثة، نسخت ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له. كان المهاجرون رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة تركوا أموالهم وكل ما يملكون، فالأنصار رضي الله عنهم والمهاجرون صاروا إخوان في الله حتى في الميراث. ثم بعدما أكرم الله المسلمين وصار لهم بيت مال وغنائم وفيء، نسخ التوارث بين المهاجرين والأنصار، وبقيت المودة والمحبة والمناصرة على الخير. ثم قال البخاري رحمه الله: سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس عن طلحة، وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إدريس الأودي، أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم الآية. قال: كان المهاجرون رضي الله عنهم حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا موالي، أي ورثة، مما ترك الوالدان والأقربون، نسخت أي التوارث بين المهاجرين والأنصار. ثم قال عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي من النصر والرفادة والنصيحة. وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك. وكان الأحياء القبائل يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. المسلمون يداً واحدة فلا يحتاجون إلى التحالف فيما بينهم. فنسخت هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني الورثة. ثم قال: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير وأبي صالح والشعبي وسليمان بن يسار وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله أنهم قالوا: هم الحلفاء. فالمسلمون إخوة لا يحتاج إلى تحالف فيما بينهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة، يعني التعاون على الخير، ولكن لا حلف في الإسلام، فالإسلام جعل المسلمين شيئاً واحداً. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية، يعني على الحق، فلم يزد الإسلام إلا شدة. وما يسرني أن لي حمر النعم، الإبل الحمر أحب الأموال إلى العرب، وما يسرني أن لي حمر النعم، وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. هذا لفظ ابن جرير. فالحلف على التناصر على الخير، الإسلام أمر بالتناصر وتعاون، ولا يحتاج إلى عقد حلف بين المسلمين، بل كلهم يد واحدة ضد العدو. فقال ابن جرير رحمه الله أيضا: وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين. حلف كان، فيقول عبد الرحمن بن عوف أنه حضر، وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، أي لا أنقض ذلك الحلف، لأنه كان حلف على الخير، على التعاون، على البر والتقوى. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصب الإسلام حلفاً إلا زاده شدة، إذا كان التحالف على الخير. قال: ولا حلف في الإسلام، أي لا يعقد حلف بين المسلمين، فالإسلام جعل المسلمين شيئاً واحداً لا يحتاجون إلى حلف. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، صاروا إخوان يد واحدة ضد الكفار. وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، أن إذا كان تعاقد على الخير، ولا حلف في الإسلام. وكذا رواه أحمد رحمه الله عن هشيم. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، إذا كان حلف على التناصر على الخير. وحدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، قام خطيباً في الناس فقال: يا أيها الناس، ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. لا يحتاج المسلمون إلى التحالف، بل هم يد واحدة في الدين. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، إذا كان تحالف على الخير. وهكذا رواه مسلم رحمه الله عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. ورواه أبو داود رحمه الله عن عثمان عن محمد بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثله. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائي رحمه الله من حديث إسحاق ابن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم، قال مغيرة: أخبرني عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف، فقال: ما كان من حلف في الجاهلية، يعني على الخير، فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيه به. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن الحسين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنه، فقرأت عليها: والذين عقدت أيمانكم، فقالت: لا، ولكن والذين عقدت أيمانكم. قالت: إنما نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وابنه عبد الرحمن رضي الله عنه حين أبى أن يسلم، أي عبد الرحمن، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام السيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه، فلما أسلم صار له حق في الميراث. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وهذا قول غريب، المسلم لا يرث الكافر، فلما أسلم صار له حق في الميراث. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، وهذا قول غريب. والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعقود والعهود والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك. تقدم في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أن التحالف على التناصر على الخير. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله. على كل، التوارث بالحلف نسخ، والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عن رحمهم الله أن التوارث بالحلف نسخ، والتوارث بالقرابات هو الموجود. ولهذا قال تعالى: ولكل جعلنا موالي، أي ورثة، مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه، هم يرثون دون سائر الناس، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، الذين لهم قدر معين أعطوهم حقهم، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني العصبة، أي أقسم الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه العصبة. وقوله: والذين عقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية، فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الماضي أيضا، فلا توارث به، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إدريس الأودي، أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: فآتوهم نصيبهم، قال: من النصر والنصيحة والرفادة، ويوصى له وقد ذهب الميراث، أي بالتحالف. ورواه ابن جرير رحمه الله عن أبي كريب عن أبي أسامة، وكذا رواه عن مجاهد وأبي مالك رحمهم الله نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: والذين عقدت أيمانكم، قال: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. وهذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة، توارث بالحلف منسوخ، بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، أن يوصى لهم وصية من ثلث المال. وأما التوارث بالحلف فنسخ. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر رضي الله عنه مولى فورثه، رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب رحمهم الله: أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثوهم، يعني يربي ولد الناس وينسبه إلى نفسه. وهذا التبني نهى الله عنه، ادعوهم لآبائهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة، وأبى الله للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن جرير رحمه الله. وقد اختار ابن جرير رحمه الله أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المهاجري يرث الأنصار دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك. فكيف بيقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله صفحة 177، صفحة 177، ما ورد من الحث على القرآن الكريم، يستحب حفظ القرآن عن ظهر قلب، يستحب للمسلم أن يحفظ القرآن غيبا والإكثار من تلاوته كل وقت، لأن تلاوته من أفضل العبادات، تلاوة القرآن من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات، وفيها أجر عظيم وثواب جسيم من المولى الكريم جل جلاله، ولا سيما في شهر رمضان. قال الله تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وأخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً سراً وعلانية. فقال عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور جل جلاله. فالله عز وجل حث المؤمنين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور جل جلاله. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس من تعلم القرآن وعلم الناس. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني يقرأه جيداً مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة عليهم السلام، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة يعني الملائكة عليهم السلام، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه يعني يقرأه بشدة وهو عليه شاق له أجران، الذي يقرأ القرآن ويتعب له أجران. رواه البخاري رحمه الله. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. رواه مسلم رحمه الله. فالقرآن الكريم يشفع للمؤمنين، فعلينا أن نلزم تلاوة القرآن وتدبره والعمل به نسأل الله التوفيق. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، رواه مسلم رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب، يعني وعاء من جلد محشو مسكاً تفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك، يعني وعاء من جلد ملآن مسك لكن مربوط فمه، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، نوع من الفاكهة من الحمضيات ريحها طيب وطعمها طيب، فمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل هذه الفاكهة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو لأنه مؤمن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر لأنه قلبه نجس نعوذ بالله، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل تعلم علما فهو يعلم الناس منه، رواه البخاري ومسلم رحمه الله. والمراد بالحسد هنا الغبطة، يعني أن تتمنى أن يعطيك الله مثله ولا تتمنى زوالها عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخربان. فينبغي للمسلم أن يتعلم القرآن ويتدارس القرآن قدر ما يستطيع. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، رواه الترمذي رحمه الله. وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، اللهم اجعلنا منهم. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس أي قفزت، فسكت عن القراءة فسكنت أي هدأت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه ابن هذا الصحابي يحيى رحمه الله قريبا منها قريبا من الفرس، فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه أي أخذ يحيى رفع رأسه إلى السماء حتى يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت أي خفت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة أي مثل السحاب فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدرون ما ذاك؟ قلت: لا. قال: تلك الملائكة عليهم السلام دنت لصوتك، أي قربت لتستمع القرآن، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى. فينبغي للمسلم أن يلازم قراءة القرآن بالتدبر، نسأل الله التوفيق. فالعاقل من يكثر تلاوته واستذكاره للاهتداء بهديه، والاسترشاد بمواعظه، والاعتبار بقصصه، والالتقاط من درره وحكمه، والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. فتجد الخطيب المسقع أي الجيد والشاعر البليغ يقتبسان من آياته ويستمدان من عذوبة ألفاظه ومعانيه ما يزينان به كلامهما ويحسنان به مقامهما، وهو أساس الشريعة الإسلامية. القرآن أساس الشريعة الإسلامية، ومنه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. والحق أنه عمادنا في أمر ديننا ودنيانا. وفقنا الله وجميع المسلمين للتمسك بأهدافه القرآن والمسارعة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده والتفكر في أمثاله ومعجزه والتبصر في نور حكمه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.